بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، تأينا في تفسير سورة الفرقان إلى قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فيما اختصر من كلام الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية، يقول: هذا من قدرته التامة وسلطانه العظيم، وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات، أي بمجيء السحاب بعدها. والرياح أنواع في صفات كثيرة من التسخير، سخر الله عز وجل الرياح لمهام كثيرة، منها ما يثير السحاب، ومنها ما يحمله، ومنها ما يسوقه، ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشرا، ومنها ما يكون قبل ذلك يقم الأرض، ومنها ما يلقح السحاب ليمطر. ولهذا قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي آلة يتطهر بها، فهو آلة التطهير الرئيسية التي خلقها الله تبارك وتعالى الماء. وقوله: لنحيي به بلدة ميتة، أي أرضا طال انتظارها للغيث، فهي هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان، كما قال تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يقول: ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، أي وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسي محتاجين إليه غاية الحاجة لشربهم وزروعهم وثمارهم. ثم قال: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، أي أمطرنا هذه الأرض دون هذه، وسقنا السحاب فمر على هذه الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى فأمطرتها وكفتها فجعلتها عضقة، والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء، يعني صرف المطر بين البلاد، فطار ينزل هنا وطار ينزل هنا، فمر هذه تمطر ومر هذه تمطر. قل: وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. قال ابن مسعود وابن عباس: ليس عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه حيث يشاء أو كيف يشاء. ثم قرأ هذه الآية: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة، أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات، أو ليذكر من منع القطر أنه إنما أصابه ذلك بذنب أصابه فليقلع عما هو فيه. وقوله: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، قال عكرمة: يعني الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا الذي قاله كما صح في الحديث المخرج في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوما على إثر سماء أصابتهم من الليل: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء الله بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. ما زالت الآيات في معرض ذكر أنواع من مظاهر القدرة ومظاهر من الآيات الكونية، لا سيما المظاهر التي فيها خلق الشيء وضده، كما ذكرنا. لا ننسى هنا المعنى العام في التذكير بالآيات الكونية، والخدمة المعنوية وتوظيف هذه الآية الكونية في السياق. فها هنا نوع من التدبر والتأمل وإرشاد الخلق ليتدبروا في الرياح والمطر والماء وماء وكل ذلك. وفي ذات الوقت السياق في سياق بيان وكفى بربك هاديا ونصيرا وأن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء. فلذلك اتكلم في الآيات التي قبلها عن الظل وثم قبض ذلك الظل، وعن الليل ثم النهار، وعن ها هنا الكلام عن الرياح التي تصرف في فتنزل هنا وتمسك عن هنا. فالله تبارك وتعالى يهدي من يشاء كما يسوق الماء إلى الأرض الميتة فيحييها سبحانه وتعالى. ونفس القضية هنا بتفتتح الآيات بالكلام بضمير الغائب ثم تنقلب إلى الكلام على ضمير المتكلم لأنه أعظم في المنة، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا. يبقى هنلاقي في معظم آيات الامتنان البداية بذكر الكلام على الله تبارك وتعالى بضمير الغائب ثم ينقلب أنه يبقى بضمير المتكلم، لا سيما في مواطن ذكر الامتنان. عندنا هنا في اتكلمنا قبل كده في القراءات، وإن اللي ممكن يبقى السورة الآية الواحدة في أكثر من قراءة، وإن القراءات ديت ممكن تكون راجعة لأن في لفظ مكان لفظ، فيبقى الآية دي تفيد معنى ودي تفيد معنى، أو حتى حركة مكان حركة أو نحو ذلك، وممكن يكون نوع من الاختلاف في طريقة النطق. عندنا هنا وهو الذي أرسل الرياح بشرا، الرياح نطقت الريح، قرأت الريح وقرأت الرياح، وإن كان الغالب في القرآن إن ريح الرحمة تيجي بالجمع وريح العذاب تيجي بالمفرد، لأن ريح العذاب بتبقى موجة متصلة ليس فيها انقطاع. ولذلك هنا معظم المفسرين بيرى أن قراءة الرياح قد تكون أكثر توظيفا للمعنى. بشرا قرأت بالباء وبالنون، يبقى الباء من البشرة وبالنون من النشر، يعني أن الرياح هي التي تنشر المطر. واللي بالنون قرأت بعدة قراءات راجعة إلى طريقة نطق الكلمة، نشرا ونشرا ونشرا، ودي كلها راجعة إلى الإيه؟ إلى النشر من انتشار الرياح. وبشرا جاية من البشرة والمعنى هنا واضح. هنا من ضمن يبقى إذن أفادت الآية بمجموع القراءات لو اعتبرنا قراءة نشرا باختلاف الضبط اللي فيها المعاني تقريبا متطابقة، يبقى الآية بتتكلم على إن الرياح هي التي تنشر المطر، فيبقى هنا الآية بتتكلم على وظيفة الرياح مع المطر. ولو بقراءة الباء تبقى بتتكلم على أثر الرياح، إن الخلق بعد ما عرفوا السنن الكونية بيقدروا يستنتجوا من شكل الريح ماذا سيكون وراءه. ودي إشارة إلى إن علم الفلك حتى علم الأرصاد الجوية الموجود الآن ليس فيه حرج، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يرسل الرياح إيه؟ بشرى. فإذا مطلوب أنها تبشر الناس، يستبشروا أن في مطر. ولكن الخلل في إيه؟ الخلل في ما كان يفعله المشركون، كما في الحديث ذكر الحافظ ابن كثير أن يقولوا مطرنا بنوء كذا وكذا، فينسبون الأمر إلى الكواكب ونحو ذلك ولا ينسبونه إلى الله. لكن لما تقول جرت السنة الكونية فيما علمنا من خلق الله تبارك وتعالى إن هذه البلاد تمطر في فصل الشتاء، ده نوع من رصد السنة الكونية. طب لو احنا قربنا أكتر بقى وقلنا جرت السنة الكونية إن الريح الخفيفة دي اللي من الاتجاه الفلاني بتبقى بقى قبل نزول المطر، لا، يبقى إذن هنا الآيات أرشدت إلى إنه لا بأس بدراسة الظواهر الفلكية ومعرفتها، لكن دون مع نسبة ذلك كله إلى الله. فالمطر من خلقه والريح من خلقه وكل شيء من خلقه. ومع عدم الجزم بشيء من الغيب. فيبقى الخلل عند بتوع ما يعرف بالأرصاد الآن ما بيقولوش إن بالله ينسبون الأمر إلى الكواكب ولا غير ذلك، وإن كان قد يستخدمون مصطلحات تحتاج إلى ضبط وإطفاء مسحة إيمانية عليها، لأن المؤمن يتأدب مع ربه في كل شيء بالذات في هذه النعم. والأمر الثاني ألا يقطعوا بشيء، وأن يقدموا أن هذا نوع من أنواع الظن أو غلبة الظن المبنية على الاستقراء، ولكن الآيات أرشدتها هنا إلى هذا النوع من أنواع العلوم، وأنه لا بأس به، وأنه غير المنهي عنه إنه الإنسان يستبشر أو يعرف أن ده أمر يهيئ لنزول المطر. قوله أنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا أيضا بيعدوه من هذه الآية، وطبعا المعنى ده متكرر كتير جدا في القرآن، بيعدوه أصحاب الكلام على الإعجاز العلمي من مظاهر الإعجاز العلمي في أمرين. الأمر الأول مبدأ أن الماء طهور، وأنه طبعا طهور صيغة مبالغة بمعنى أنه طاهر في نفسه مطهر لغير. وإلى الآن معروف أنه أكثر شيء ضروري في الطهارة من ليس الطهارة الحكمية فقط في الوضوء والغسل وغيره، بل أنه النظافة الرئيسية نظرها على الماء. الأمر الثاني تخصيص الماء المنزل من السماء بذلك، وذلك لأنه طبعا ممكن الإنسان بمجرد رصده قد يرى أن ماء السماء يعني ماء بيبقى قطرات متناثرة وما فيش فرصة أنه يتأمل في هذا الماء ولا في عذوبته ولا في خواصه. ولكن القرآن أشار قبل ذلك في ذلك الوقت إلى أن الماء المنزل من السماء هو أطهر وأنقى أنواع المياه، وده الثابت. لا، الماء الطهور العذب التام العذوبة هو الماء المنزل من السماء. فإذا نزل في الأنهار أو بعد ذلك كان في الآبار أو العيون، فلا بد أنه بيلحقه قدر من الأملاح، من أملاح التربة التي نزل فيها. فماء السماء هو أعذب أنواع المياه، وهو الماء العذب الأصلي، ولذلك تجد دائما المنة بماء السماء. شوف هنا المنة كانت أعلى بماء المنزل من السماء، وبين أنه أن هذا الماء يسقى أناسي كثيرة، يعني في غيرهم ما بيشربوش من ماء السماء، فكأن هنا الإشارة إلى أن ماء السماء أنقى أنواع المياه، وأنه من سقي به فهذه أعلى أنواع المنن، أعلى أنواع المن. أيضا هنا نحيى به بلدة ميتة كما ذكرنا، ده الخدمة السياق العام في أن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء، وأن الله تبارك وتعالى قادر على هداية قلوب المجرمين، اللي كان السياق في الكلام عليهم في أنهم عاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوا بالقرآن وغير ذلك. هنا أيضا نسقيه فيها إشارة لطيفة، لأن نسقيه دي المضارع بتاع أسقى مش مضارع سقى، وأسقى أي هيئ الأمر للسقيا، فكأن المنة هنا أعلى بأن هو أنزل الماء ثم جعله مهيئا لكي يسقى. ولذلك بدأ بالأنعام. البدء بالأنعام قبل الناس له فائدتين، إحداهما المحافظة على النظم، وكما ذكرنا القرآن له نظم معجز، وهذا النظم من تيسير الله للقرآن للذكر، إنه جعل نظمه يأخذ بعضه ببعض، فممكن تلاقي فيه تقديم وتأخير، غرضه إن القارئ يجد إن الآيات سلسة في القراءة. فها هنا الأسلس في القراءة، ولأن السورة كلها صارت على إن الفاصلة بالألف المنونة، فكان تقديم الأنعام له غرض للمحافظة على جودة النظم. وإن كان أيضا من جهة المعنى، لما كانت المنة بتيسير الماء للسقيا، فناسب الإشارة إلى أن حتى الأنعام القليلة الحيلة. الإنسان يقول طب لو إن الماء موجود في بئر يطلعه بآلة، لو كذا، لو في نهر أيضا آلة أو يسبح فيغترف من الماء إلى غير ذلك. بيّن الله تبارك وتعالى إن طب والأنعام بتعمل إيه؟ بيسر الله لها سقياها، ينزل ماء المطر يجتمع في الوديان أو في غير ذلك لكي تشرب هذه الدواب، وخص من الدواب الأنعام لأنها هي التي خلقت للإنسان. فكأن السياق أيضا متصل بالكلام على الإنسان، خاصة فأنعامه التي خلقها الله له تعطيه اللحم واللبن وغيره، ثم ذكره هنا ولقد صرفناه بينهم. المطر صرف بين البلاد، مرة ينزل هنا ومرة ينزل هنا ليذكروا، أيضا دي فيها قراءتين، ليذكروا وليذكروا، والاثنين متممين لبعض. يذكروا من التذكر، بمعنى يكونوا افتكروا ان يعني كيف ان هذا نعمة من الله، ويذكروا الامر في نوع من التدبر والتفكر وليس مجرد الذكر. يبقى هنا كأن القرآن بيرشدهم الى ان الله خلق المطر وقدر انه ينزل مرة هنا ومرة هنا، بحيث أنه متى نزل المطر وجب على من جاءته هذه النعمة أن يشكر، وإذا أمسك عنه وجب عليه أن يصبر وأن يتضرع إلى الله تبارك وتعالى. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. كأن الآية دي بتقول الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر، شكر عند النعمة وصبر عند المصيبة، ولكن الناس استبدلوا ذلك بالبطر عند النعمة والجزع عند المصيبة. تقول الله فين الكلام ده كله؟ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. فطب صرفناه يعني ايه؟ يعني مرة يجي ومرة ما يجيش، يعني او مرة يجي على البلد دي ومرة على البلد دي، ويذكروا يعني يعملوا ايه؟ قال لك بين لك انه ضد هذا التذكر الكفور. فكأن هو مع الآية بتدل على هذا المعنى وإن لم يكن في لفظها شيء منه، لأنها بتبين أن الله تبارك وتعالى صرف المطر بين البلاد ليدفع العباد للتذكر، ثم أرشد إلى أن هذا التذكر هو الإيمان لأنه بين أن أكثر الناس يكفرون. إذا كانوا يكفرون بهذه النعم الحسية الظاهرة أو بأعظمها على الإطلاق، وهي نعمة إنزال المطر من السماء الذي لا قوام للأرض جميعها إلا به، سواء الإنسان أو الحيوان أو غيره، فما عليك أيها الرسول في أن يكذبوا بك أنت؟ فإن كانوا كذبوا بك وأنت أعظم النعم الدينية، فهم يكذبون أو يكفرون أو يجحدون أعظم النعم الحسية. ولذا ناسب بعده أن يقول ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه نتكلم عليها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.